إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فكنا وقفنا عند باب شرائط الصلاة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: باب شرائط الصلاة.
نعم، باب شرائط الصلاة. الشرط في اللغة هو العلامة، لأنها علامة للمشروط، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو الشرط، يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني عند وجود الشرط لا يلزم وجود المشروط، لكن عند فقد الشرط يفقد المشروط. فالصلاة مثلا من شرائطها كما سيذكر المصنف الطهارة، فهذا الشرط يجب أن يتقدم الصلاة وأن يكون قبلها. إذا وجدت الطهارة لا يلزم منه أن الصلاة وجدت، لكن الصلاة لا تصح عند فقد الطهارة، والإنسان يقدر على ذلك. فالشرط يكون قبل العبادة ويستمر أثناء العبادة حتى ينتهي المرء من العبادة، ولا تصح العبادة بدونه إلا عند العجز، إلا عند العجز. والعبادات يعني تكون تصح وتتم بشرائطها وأركانها وواجباتها، وكما ذكر في أثناء شرح كتاب الحج أنه كما قال بعض العلماء أن كل عبادة، يعني إذا نظرنا إلى تصنيف الفقهاء رحمهم الله لما يتعلق بالعبادات، أن كل عبادة توجد مجتمعة فيها ثلاثة أمور: ما يجري مجرى العبادة، مجرى المقدمات وهي الشروط وما كان في حكم الشروط، وما يجري من العبادة مجرى الأركان وهي الأمور التي يجب فعلها ويجب تركها، ويدخل في ذلك الأركان والواجبات، وما يجري من العبادة مجرى الأمور اللاحقة وهي ما يحكم به على الأفعال نفسها صحة وفسادا وإجزاء وتكملة على حسب ما يلحق هذه العبادة من تقصير من المكلف نفسه، أهو ترك شرط، أهو ترك ركن، أهو ترك واجب. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الركن والواجب، الركن والواجب هما الأجزاء المحققة لماهية العبادة، يعني الأركان توجد شيئا فشيئا، وكذلك الواجبات شيئا فشيئا، فالركن والواجب هو الجزء المحقق لماهية هذه العبادة، ويكون أثناء العبادة تقوم عليه. إيش الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن لا تصح العبادة بدونه، لا يسقط، يعني لو نسيه أو جهله لا تصح العبادة بدونه. أما الواجب فإنه لو نسيه يجبره هنا بسجود السهو، لكن لو نسي سجود السهو وطال الفصل تصح العبادة. أما الذي يشترك فيه الشرط والركن والواجب هو العجز، عند العجز فإنه يعني يسقط هذا المعجوز عنه، أو يسقط منه بالقدر الذي لا يستطيع أن يأتي به المكلف، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول المصنف: نعم،
وهي ستة. أحدها
وهي ستة، المصنف يقول ستة، والمشهور أنها كم؟ تسعة. فالمصنف ما ذكر الإسلام وما ذكر العقل وما ذكر التمييز من هذه من شرائط الصلاة، أن الشروط تسعة، ومنها الإسلام والعقل والتمييز، وإن فما ذكر هذه الأشياء لعله لم يذكر الإسلام على اعتبار أنه شرط في العبادات كلها وأنه متقرر، وكذلك العقل شرط في العبادات كلها فما ذكره، والتمييز هنا الذي يعني ما أدري لماذا لم يذكره المصنف ضمن الشرائط، أنه بالنسبة للإسلام والعقل قد يقال هذه شرط في العبادات كلها ومتقررة كما ذكرها المصنف في الطهارة وفي غير ذلك، لكن بالنسبة للتمييز يعني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال وهي ستة. نعم.
أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
نعم، الشرط الأول الطهارة من الحدث سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فهذا شرط من شروط صحة الصلاة وجود الطهارة. المصنف ما ذكر شروط الوضوء على اعتبار أنه ذكرها في باب الطهارة، على اعتبار أنه ذكرها في باب الطهارة. نعم.
وقد مضى ذكرها. الثاني الوقت.
الثاني دخول الوقت، هذا هو الشرط الثاني، فلا تصح العبادة قبل وجود وقتها، فمن شرط صحة العبادة دخول الوقت، دخول وقت العبادة، فلو صلى قبل دخول الوقت ما تصح منه، فالوقت شرط لصحة أداء العبادة، فلا بد من أداء كل عبادة صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
نعم، بدأ المصنف يذكر وقت كل صلاة، وقت كل صلاة، لأن كل صلاة لها وقت بداية ووقت نهاية، فما بين أول الوقت وآخر الوقت يكون هذا وقت لفعل هذه العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل الصلوات الخمس كلها، وكل صلاة صلى مرة في أولها ومرة صلى في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، ما بين هذين الوقتين. فالمصنف هنا يقول ووقت الظهر من زوال الشمس، وزوال الشمس هو أن تميل الشمس من إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار، بعد انتصاف النهار، لأن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء، فإذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب هذا هو الزوال، يعني حدوث الظل يعني بعدما تزول الشمس، بعدما يعني الظل يتناقص يتناقص وقد يتناهى وقد يبقى، وقد يبقى شيء قليل، فلما تزول الشمس ينحرف هذا الشيء القليل على امتداد، على غير الامتداد الذي كان عليه قبل الزوال. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر،
ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وذلك مثلا بأن يوضع في الشمس شاخص مثلا كعصا، ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، فإذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا فإنه يكون انتهى وقت صلاة الظهر، بعدما تحسم ظل الفي، لأنه كما ذكرنا يعني الشمس عندما تكون في كبد السماء الظل يتناقص يتناقص، وقد ينتهي وقد لا ينتهي، قد تزول الشمس ويزول أيضا الظل ينحرف عن مكانه الأول، فأنت إذا وضعت الشاخص تكون القياس بعد الظل الموجود قبل الموجود عند الزوال، فإذا بلغ الظل يعني مثل هذه العصا ومثل هذا الشاخص هنا يكون انتهى وقت صلاة الظهر. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
أي نعم. ووقت العصر وهي الوسطى، الوسطى هنا المقصود بالوسطى يعني الخيار والأفضل، وسطى بمعنى أنها أفضل، فهي أفضل الصلوات الخمس، ولذلك سميت بالوسطى بمعنى الخيار والأفضل. فيقول يبدأ يعني وقتها من آخر وقت الظهر، يعني إذا بلغ ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثم يستمر هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس يعني قبيل الغروب. فلا يجوز يعني الإنسان لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت الذي هو وقت الاصفرار، ما بعده يكون وقت ضرورة، يكون وقت ضرورة ولا يدخل في وقت الاختيار. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة.
نعم. ثم يذهب وقت الاختيار يعني عند اصفرار الشمس يصبح يبقى وقت الضرورة، يعني متعين متحتم لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتأخر عن هذا الوقت الذي أصبح وقت ضرورة، ولا يجوز له يعني أن يؤخر إلى هذا الوقت إلا لمن كان يشق عليه ذلك، إنسان يشق عليه هذا الفعل ولا يستطيع أن يؤدي العبادة إلا في هذا الوقت هنا يفعل. فيذهب وقت الاختيار كما قال المصنف ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس هذا يعتبر وقت غروب وقت ضرورة، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكنه وقت ضرورة وليس وقت اختيار. نعم.
ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر.
أي نعم. ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر كما دلت على ذلك الأحاديث. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
يعني من مغيب الشفق الأحمر، يعني وقت العشاء يقول ووقت العشاء من ذلك، إشارة إلى الشفق الأحمر، يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، إذا نصف الليل، الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوعها، والنهار لكي تعتبر نصفه من طلوع الشمس إلى غروبها، فالليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس فيكون هذا المنتصف، والنهار يكون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يقول إذا إلى نصف النهار إلى نصف الليل، هذا الوقت الذي هو وقت الاختيار، وبعد ذلك يدخل في وقت الضرورة. نعم.
ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
أي نعم. يعني ثم يعني من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة لصلاة العشاء مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني. هناك فجر أول وهو يخرج قبل الفجر الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك، وبين الفجر الأول والفجر الثاني فروق، الأول إن الفجر الأول ممتد ليس معترض، يأتي من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني يكون معترض، يكون معترض، فالفجر الأول ممتد لا يعترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب، أن الفجر الأول يظلم يعني ترى فترة وجيزة، يعني ترى النور فترة وجيزة ثم بعد ذلك يأتي الظلام، أما الفجر الثاني لا يبدأ يعني إشعاع النور قليلا ثم يزداد إلى طلوع الشمس، ما ينقص إنما يزيد، أما الأول فقط فترة بسيطة ترى النور. وأيضا هناك فرق آخر، أن الفجر الأول ما يمتد ضياؤه إلى الأفق، إنما يكون في جزء محدود، أما الفجر الثاني يمتد إلى الأفق، يمتد إلى الأفق يكون كبير وواسع ويمتد إلى الأفق ويستمر في الزيادة، في الزيادة في الضياء كل ما قرب يعني من طلوع الشمس. فهذا فهنا يقول يبقى إلى الفجر الثاني، يعني وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء إلى الفجر الثاني وليس إلى يعني الفجر الأول، وهذا جاء في حديث جبريل وفي غيره. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.
أي نعم، ووقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس يستمر إلى طلوع الشمس، وهذا مما أجمع عليه العلماء. نعم.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم، هكذا قال المصنف، يقول من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، مجرد تكبيرة الإحرام، يعني من أدرك من العصر سجدة مثلا أو من صلاة سجدة قبل خروج وقتها يكون أدركها، أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والحديث في مسلم. فأخذوا بظاهر الحديث أنه من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدرك الركعة، فتكون حتى التكبيرة تكون قدر هذه السجدة. لكن يذهب بعض أهل العلم إلى أن السجدة المذكورة في الحديث هنا المقصود بها الركعة، المقصود بها الركعة، أنه قد يطلق جزء الشيء على الشيء والسجدة جزء من ركعة. قالوا بدليل الحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة أنه ما أدرك الصلاة، والسجدة ليست ركعة وإنما جزء من الركعة. وحملوا حديث مسلم من أدرك سجدة على أن المقصود به الركعة من باب إطلاق الجزء على الكل، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل.
نعم، الصلاة في أول وقتها هي أفضل، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، والآيات التي تدل على المسارعة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات، فعموم الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا إذا كان لغرض وحاجة فيكون التأخير أفضل كما سيذكر المصنف. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة.
إلا في العشاء الآخرة التي هي صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إلى قبل منتصف الليل ولا يقدمها عن ذلك إلا لحاجة، إلا لحاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل كما جاء في الحديث أو شطر الليل، وقد يقدمها عن ذلك إذا رأى حاجة الناس في هذا الأمر. نعم. ولذلك نجد بعض أهل العلم يذهب إلى التفصيل في ذلك، إن كان تأخير وقت العشاء لا مشقة فيه على المأمومين فيؤخر، وإن كان فيه مشقة على المأمومين أو ترك الجماعة من قبل بعضهم فإنها تقدم ويكون تقديمها أفضل. نعم.
وفي شدة الحر في الظهر.
وفي شدة الحر في الظهر، يعني أن الأفضل التأخير، هذا لحاجة، يعني مع شدة الحر تؤخر الظهر إلى أن يبرد الجو، فتكون وإن كان الأفضل من حيث العموم من حيث الأصل هو التقديم، لكن إذا اقتضت الحاجة التأخير فتؤخر كما في شدة الحر، فإن الأفضل تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت بتناقص الحر وحصول فيء الحيطان التي يمشي فيها الناس. نعم.
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة بما لا يصف البشرة، يعني يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، فيجب على المصلي أن يستر عورته بلباس ونحو مما لا يرى من ورائه لون جسده، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهنا قال بما لا يصف البشرة، طبعا لا قد يبين العضو ولكنه ساتر، كأن يكون اللباس خفيف جدا فترى مثل الفنيلة أو ترى السراويل، لكن السراويل والفنيلة طالما أنها غطت العورة فلا يضر، يعني يكون هذا اللباس شفاف وخفيف. المهم لا يكون اللباس ثوب واحد مثلا وهو خفيف لا يستر العورة، هذا مقصودهم بما لا يصف البشرة. لكن إذا كان يصف اللباس نفسه الداخلي السراويل أو فنيل تراها من خلال هذا ما يؤثر، لأن العورة مستورة بالملابس التي تحت هذا الثوب. نعم.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة.
نعم، عورة الرجل يقول ما بين السرة والركبة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله لما صلى عليه الثوب قد اشتمل به قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به، دليل على أن الجزء العلوي غير إيش؟ غير مغطى باللباس، غير مغطى باللباس. فإذا ستر ما بين السرة وكذلك الركبة صحة الصلاة، وإن كان هناك من يشترط أن يضع على عاتقه شيء كما هو المذهب عند الحنابلة كما سيذكره المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء، وليس على عاتقه من ثوبه. نعم.
والحرة كلها عورة.
والمصنف هنا يقول وعورة الأمة ما بين السرة والركبة، والأمة هي المرأة المملوكة، فكلام فظاهر ما ذكر المصنف أن يجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركبة، هكذا يذكر الفقهاء ويقيسونها على إيش؟ على الرجل، وباعتبار أنها مبتذلة وتباع وتشترى وينظر المشتري إليها. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا فرق بين عورة الأمة وعورة الحرة في الصلاة، هي امرأة، وعمومات الأدلة ما فرقت بين الأمة وغير الأمة، المرأة عورة كما جاء في الحديث، وهذا بعمومه تدخل فيه حتى الأمة. فلذا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرجح أن عورة الأمة في الصلاة مثل عورة الرجل، مثل عورة المرأة، مثل عورة المرأة لعمومات الأدلة التي لم تفرق بين امرأة ولا امرأة. أما كونها تكشف للبيع والشراء هذا شيء آخر لمقتضى يقتضيه، لكن لأنه قد يفتتن الناس بها، قد تكون جميلة وأيضا هي امرأة فيحصل الافتتان بها في الصلاة وفي غير الصلاة إذا لم تكن مستترة. فيرجح أن 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 عورة الأمة مثل عورة الحرة في الصلاة. نعم.
والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
نعم، يقول والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. طبعا ومن استثنى وجهها وكفيها هذا إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب، فإن كانت بحضرة رجال أجانب فتغطي وجهها وتحتاط وتغطي أيضا يديها، لعموم المرأة عورة، فإن هذا يشمل أن تستر جميع جسدها بالصلاة إلا ما استثني وهو الوجه. نعم.
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة.
نعم، أم الولد والمعتق بعضها كالأمة، في أن عورتهما من السرة إلى الركبة على ما اختاره المصنف، لأنهما لا تزالان في حكم المملوك، يعني أم الولد في حكم المملوك، هي الأمة التي جمعها سيدها هذه أم الولد فحملت منه وولدت وهي رقيقة، تبقى رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق، فهي أمة إلى أن يموت سيدها، فتبقى أحكام الأمة يعني منطبقة عليها. وكذلك من أعتق بعضها تبقى أمة حتى يتم العتق كله من ناحية العورة. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته.
نعم، هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة، أن الصلاة في الدار المغصوبة ما تصح، وأن الصلاة في الثوب المغصوب ما يصح، وأن الوضوء بالماء المغصوب ما يصح، بناء على النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، وبناء على يعني تحريم هذه الأشياء. لكن شيخ الإسلام يرجح ما عليه الجمهور أن الصلاة تصح مع الإثم، أن الصلاة تصح مع الإثم، لأن النهي هنا ليس لعين الصلاة وليس لذات الصلاة، وإنما لغير الصلاة، يعني النهي ليس لغير المنهي عنه، فيفرق بينما إذا كان النهي لعين المنهي عنه فيدل على الفساد، وإذا كان لغير عين المنهي عنه فيدل على الإثم، لكن مع صحة العبادة، مع صحة العبادة، فإن العمل حصل هنا مع محظور، العمل يعني إن حصل مع محظور ينظر هل هذا المحظور يضاد أجزاء المنهي عنه من كل وجه أو لا يضاده من كل وجه. هذا لا يضاده من كل وجه، يعني النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، النهي هو ليس عن الصلاة من حيث صلاة، النهي عن إيقاعها في الدار المغصوبة، أو يعني الوضوء بالماء المغصوب، أو لبس الحرير ونحو مما لا يجوز للرجل أن يلبسه. فالصلاة تصح ولكن مع الإثم.
لبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم.
نعم، لبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة بالنسبة للرجال، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. المصنف ذكر الحرير يعني بحيث أنه المصلي يعني لو صلى لابس الحرير أو صلى لابس الذهب أو لابس الفضة يدخل في عموم النهي عن الصلاة على هذه الصفة، لأن هذه مما يحرم على الرجل أن يلبسها، فمن هنا يكون هل تصح صلاة أو لا تصح مع وجود هذه الأشياء مثل ما ذكر في الصلاة المغصوبة. طبعا العلماء أجمعوا على إباحة لبس النساء للذهب والحرير، كما أجمعوا على تحريم لبس الذهب والحرير الخالص للرجال إلا عند الحاجة، كان ينكسر السن ولا يصلح إلا بشيء من الذهب، أو يكون مريض بحيث أنه لا يستطيع أن يلبس إلا لباس الحرير ونحو ذلك، فإن هذا مما استثنى في الشرع، كان الإنسان به حكة وآلام ما يعني ينفع معها إلا لبس مثل هذا اللباس الحرير، أو يحتاج إلى ما يكون للأنف أو للسن ونحوها من الذهب والفضة، فهذه قد استثنيت. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
أي نعم، يعني يقول من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، مثل هذا القميص يعني، وكان قميص ساتر يعني يكون فيه شيء على العاتق فيصح، ولو كان لباس واحد ولو كان ثوب واحد طالما أنه يستر العاتقين. ومفهومه أن إذا كان لباس واحد فقط واتزر به ولم يضع شيء على عاتقه أن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. العاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى عاتق. الحديث يدل أن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء، فدل على وجوب تغطية العاتق في الصلاة، هذا عند في المذهب عند الحنابل. الجمهور يرون أنه مستحب، أنه مستحب وليس بواجب، لما جاء أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا ليس من العورة، فتكون تغطيته من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة. نعم.
فإن لم يجد ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز.
نعم، يعني إن لم يجد ما يستر به عورته سترها، إن لم يجد إلا ما يستر به عورته يعني من اللباس سترها وترك عاتقيه، لأن العاتقين إنما يكون سترهما بعد ما يستر ما يدخل في العورة دخولا أوليا. فإن لم يكفي ما وجده يعني من الستر لستر عورته جميعها سترا الفرجين وهم القبل والدبر، فيجب تقديمهم على بقية العورة إذا كان موجود من اللباس ما يكفي إلا لهما. فإن لم يكفهما هنا قال سترا أحدهما، فإن عدم الستر بكل حال ولم يجد ما يستر به صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، لأنه لو صلى واقفا يحصل يعني لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلب العورة وهما الفرجان. يقول وإن صلى قائما حتى على هذه الحالة جاز، لأنه قد أتى بركن القيام وهو معذور لأن هذا الذي يستطيعه، لكنه مخير بين القيام والجلوس. نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
أي نعم، يعني من لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيه ولا إعادة عليه، لأنه قد أتى بما يستطيع بما أمر به، فاتقوا الله ما استطعتم. فيلبس ثوب فيه نجاسة ويصلي فيه ولا يصلي عريان، ولا يصلي عريانا، ولا تجب عليه الإعادة لأنه ما فرط ولأنه ممتثل للأمر على حسب استطاعته. نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته.
أي نعم، النجاسة من ثلاثة أشياء، يعني من البدن ومن الثوب الذي يصلي فيه ومن البقعة التي يصلي عليها، فالنجاسة تزال من ثلاثة أشياء، من الثوب الذي يلبسه المصلي ومن بدنه ومن البقعة التي يصلي عليها. فلا بد أن يكون المصلي طاهرا في ثيابه وبدنه خالي من النجاسة، وكذلك المكان والبقعة التي يصلي فيها يجب أن تكون خالية من النجاسة. نعم.
إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
نعم، إلا النجاسة المعفو عنها مثل يسير الدم فهذا معفو عنه.
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
أي نعم، يعني لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها أو علم لكنه نسيها فصلاته صحيحة. فإن كان عالما متعمدا فلا تصح صلاته، إن كان عالما ذاكرا لهذه النجاسة ويستطيع أن يزيلها فلا تصح صلاته، لكن إن كان ناسيا أو علم لكنه نسي حتى فرغ من الصلاة فلا يعني تلزمه الإعادة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما قذرا وأتم صلاته. ولو لم تصح الصلاة يعني مع وجود النجاسة والإنسان لم يذكرها لما صحت بقية الصلاة، فإذا لم يبطل أول الصلاة لم يبطل آخرها. فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم أو علم ونسي حتى صلى فصلاته صحيحة ولا يلزم بالإعادة.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
أي نعم، كما دل عليه الحديث، يعني علم بها أي بالنجاسة أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويبني على صلاته.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطان الإبل.
أي نعم، الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما جاء استثناؤه منه المقبرة، لا تصح الصلاة عند القبور لا أمام القبر ولا خلفه، ولا تصح في المسجد الذي بني على قبر. وقد وردت الأدلة الكثيرة المتواترة عن اتخاذ القبور مساجد، وأن هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون تتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك. حديث في مسلم. فدل على أنه ما تصح الصلاة في المسجد الذي بني على قبر أو فيه قبر ولا في المقبرة. كذلك ذكر الحمام من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لأنه محل كشف العورة ومحل إلقاء النجاسات، فلا يصح الصلاة فيها إلا من كان محبوسا في مثل هذا المكان أو مربوطا أو مضطرا أن يصلي على حسب حاله. وكذلك ذكر الحش وهو مكان قضاء الحاجة من بول أو براز، فإنه لا تصح الصلاة فيه لأنه موضع نجس وموضع قذر، ومن شروط الصلاة أن تصلى في أرض طاهرة. نعم.
وأعطانا الإبل.
وأعطاني الإبل أيضا من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. أعطاني الإبل وهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل أو اعتادت الإبل البروك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أن نصلي في مبارك الإبل قال لا، ففرق بين مرابض الغنم ومبارك الإبل. ولن جاء بالنسبة للإبل أنها يعني مأوى للشياطين، لأنها يعني مأوى للشياطين، جاء في الحديث ما أدري عن صحته الآن، لأن فوق كل ذروة سنام شيطان، فوق كل ذروة سنام شيطان، فيكون منهي من هذا الوجه. ولذا جاء الأمر بالوضوء من لحومها دون الأمر بالوضوء من لحوم الغنم. نعم.
الشرط الخامس استقبال القبلة
وقارعة الطريق. ما أدري ما هي موجودة عندك؟
لا.
وقارعة الطريق، المصنف هنا ذكر قارعة الطريق يعني من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، قارعة الطريق يعني وسطه، وسط الطريق.
الشرط الخامس،
والحديث في النهي عن قارعة الطريق متكلم فيه، متكلم فيه، والصحيح أنها تصح الصلاة إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
الشرط الخامس استقبال القبلة.
أي نعم، هذا هو الشرط الخامس، استقبال القبلة، استقبال الكعبة، لا بد أن يستقبلها في الفرض والنفل إلا إذا كان هناك عذر كالمسافر يصلي النافلة في جهة سيره فلا بأس للعذر، أما الفريضة فلا بد يستقبل فيها القبلة. ومن حيث خرجت فولي شطرك المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فيصلي مستقبل القبلة إلا في حال العذر، يعني في حال عدم الاستطاعة وعدم معرفة اتجاه القبلة، كأن يكون في حال قتال أو أن يكون مثلا في رحلة على طائرة ولا يدري أين اتجاه القبلة، أو لا يتجه به المسير إلى القبلة ولا يستطيع هو أيضا يعني أن يجد مكانا يستطيع استقبال القبلة فيه، ففي هذه الحالة يكون معذورا في التوجه للقبلة. نعم.
إلا
في الفرض، أما النفل وفي السفر معذور. نعم.
إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
أي نعم، إلا ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة كما قال المصنف إلا في النافلة على الراحلة للسفر، فيجوز له أن يصلي أي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة وغيرها على الراحلة وهي الإبل، وكذلك الآن السيارات والسفن والطائرات والقطارات تأخذ الحكم نفسه.
نعم. فإنه يصلي حيث كان وجهه،
فإنه يصلي حيث كان وجهه سواء كان متجه إلى القبلة أو إلى غيرها، ويؤمن بالركوع والسجود إذا كان ذلك كله يشق عليه. نعم. ويدخل في عموم فإنما تولوا فثم وجه الله، لأنها نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
أي نعم، العاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غيره كفوات رفقة أو ضياع مال أو حراسة أو نحو ذلك أو قتال شديد فيصلي كيفما أمكنه.
وما عداهما
حتى في الفريضة. نعم.
وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة.
ومن عداهما أي المسافر والعاجز، المسافر والعاجز لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة سواء كان صحيحا أو مريضا. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
أي نعم، إن كان قريبا منها أي الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، أي يصيب عينها، إذا كان يشاهد الكعبة فيلزمه أن يصيب عينها ويرى عين الكعبة، ولا يكفي يكون في نفس الاتجاه إذا كان يراها. نعم.
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
أي نعم، أما إذا كان المصلي بعيدا عن الكعبة فإلى جهتها، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان على هذا الاتجاه كالمدينة، فهذا الحديث يدل على أنه لو مال يمينا أو شمالا عن الكعبة أن ذلك يجزئه إذا لم يكن انحرافه انحرافا كاملا عن جهة الكعبة، انحراف يسير فلا يؤثر. نعم في ذلك.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة.
أي نعم، إن خفيت القبلة وهو في الحضر سأل، فإن أخبر بجهة أخبره بجهة القبلة الثقة رجل أو امرأة عمل بقوله، لأن يصح الاعتماد على خبر الواحد الثقة في رواية الحديث، فكذلك إذا أخبر عن جهة القبلة. وإن استدل بمحاريب المسلمين التي في مساجدهم أجزى ذلك، بل يجب عليه أن يعمل بها، لأن اتفاق أهل البلد على هذه المحاريب يدل على أن هذا هو اتجاه القبلة. يقول وإن أخطأ فعليه الإعادة، يعني إن اجتهد وهو في الحضر ما ينفع يجتهد، لابد يسأل أو ينظر في المحاريب، فإن اجتهد وأخطأ فعليه الإعادة، لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد لقدرته فيه على الاستدلال على القبلة بالمحاريب أو بخبر الثقة، فيتيقن غالبا من معرفة القبلة. نعم.
وإن خفيت عليه في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
نعم، إن خفيت عليه في السفر اجتهد بالنظر في علامات القبلة التي يستدل بها كالنجوم في الليل والشمس في النهار ونحو ذلك، وصلى ولا يعيد حتى لو كان عالم فيما بعد أنه ليس على اتجاه القبلة لأنه معذور.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه.
يقول إن اختلف مجتهدان، يعني في معرفة القبلة، المقصود بالمجتهد هنا ليس المجتهد في الأحكام الشرعية، المقصود المجتهد الذي عنده معرفة ودراية بكيفية معرفة استقبال القبلة والدلالات التي تدل عليها ولو كان جاهلا بأحكام الشرع. فإن اجتهدا لم يتبع أحدهما صاحبه، إذا قال واحد القبلة كذا والآخر قال كذا في جهتين مختلفتين ما يتبع أحدهما الآخر، كل واحد يصلي على حسب اعتقاده، لكن إن اختلفا في انحراف لكن في جهة واحدة فيصلي أحدهما مع الآخر، لأن هذه مما تصح معه الصلاة، يعني إذا كان لا يتبع أحدهما صاحبه بل يصلي كل منهما إلى الجهة التي يرى أنها القبلة. نعم.
ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه.
نعم، ويتبع الأعمى والعامي الذي ليس عنده علم بجهة الكعبة، هذا المقصود بالعامي هنا، أو ثقهما في نفسه، أي أعلمهما عند المقلد، أعلمهما في أدلة القبلة بالدلائل المعروفة، وأصدقهما وأحسنهما دراية بذلك حتى لو لم يكن ليس على معرفة بالأحكام الشرعية.
الشرط السادس
كذلك، يعني لو رأى شخصا في غير اتجاه القبلة يجب عليه أن ينبهه، هذا من أمر المعروف، ويجب أن يخبره باتجاه القبلة. نعم.
الشرط السادس النية للصلاة بعينها.
نعم، الشرط السادس يقول المصنف النية للصلاة بعينها، معروف أن كل عبادة لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن مقصود المصنف أن يعين العبادة بالنية، فينوي الظهر وينوي العصر وينوي المغرب وينوي العشاء، هذا مقصوده، يعني أن يعين الصلاة التي يريد أن يفعلها بقلبه، يعين الصلاة التي يريدها وينويها بقلبه ولا يتلفظ بنيته، لا يقول نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، نويت أصلي الفجر، فهذا مما ابتدع. ولم يستثنى في النية إلا الحج على جهة الخصوص، أن يجع له أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، فالحج جاء استثناؤه، وما عداه يبقى على الأصل، وهو أن النية تكون في القلب ولا يجوز التلفظ بها. نعم.
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
نعم، يجوز تقديمها، يقول المصنف، على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، لأنها عبادة تشترط لها النية، فجاز تقديمها كالصلاة. لكن بعض الفقهاء تجد أنهم يتكلفون في هذا الباب، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يوجد مثل هذا التكلف عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، فكان الأمر ميسور وغير معسور، وليس في تكلف وليس في صعوبة، بل الإنسان حينما يخرج من بيته هو يريد هذه الصلاة بعينها، هو خروجه للصلاة، بل يقول ابن القيم أنه لا يتصور، يصعب أن يكون الإنسان يعمل عمل بدون نية حتى في الأمور غير العبادة، فكيف العبادة؟ يعني العبادة يكون باعث الإنسان له نية، فهو من يوم يخرج من بيته يريد الصلاة فهو في نية الصلاة، بل يقول أنه لو لم يؤمر بالنية لشق عليه ذلك، بل قال لو طلب منه أن يخلي النية ما استطاع، لعجز عن ذلك، لأنه في الأصل ما يفعل عبادة ولا عمل يحتاج إليه إلا وهو له نية وباعث يحركه، فيقول لو أن الله لم يكلفه بالنية للصلاة لشق هذا الأمر على الإنسان، إنه كيف يخلي هذه النية من تصرف، يقول ما يتصور، فهو يريد أن يرد على كلام بعض متأخر الفقهاء لما تشددوا بعضهم، يقول تقرن النية بالتكبير، حتى تجد بعضهم يعني يتردد لا يريد أن ينطق بلفظ التكبير مع موافقة النية في القلب في لحظة واحدة، فهي يصيبه بالوسوسة، يعني يصيبه بالوسوسة، ما كلفنا بهذا، أنت عندما تخرج من بيتك وتوضيت وقت الظهر تصلي الظهر، العصر تصلي العصر، فوجود هذه النية يعني بهذه الطريقة التي يذكرها بعض الفقهاء يعني ليس هو ما عليه المتقدمون. فالإمام مالك كان يرى أنه مجرد أن يقوم الإنسان للصلاة أو يخطر هذا بذهنه خلاص كفت هذه النية، كفت هذه النية، ولا أحتاج بعد ذلك أن يقال ما نيتك أو هل نويت، فالأمور يعني ليست بالمشقة التي يذكرها بعض متأخري الفقهاء. نعم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بتنا في منى نصف الليل أو أقل، فهل علينا شيء، علما أن فعلنا هذا أن فعلنا هذا كان بناء على كلام أحد الإخوة؟
متى؟ بعد نصف الليل ولا قبله؟
بتنا نصف الليل أو أقل.
قل من النصف؟
نعم.
أي إذا كان النصف وزيادة فما عليكم شيء الحمد لله، لكن إذا كان أقل من النصف تحتاطون بذبح شاة، لكن إذا كان النصف وزيادة، والنصف مثل ما ذكرنا يعني الليل ينظر فيه من غروب الشمس إلى طلوعها، تغرب كم الآن الشمس؟ ست وكم؟ ست، والفجر تطلع الشمس كم؟ ها؟ يكون منتصف الليل كم؟ 12:30، ها؟ 12:30. إذا كان بعد 12:30 يا الأمر الذي عليها الجمهور أنه إذا انتصف الليل جاز الانصراف. لا، إذا كان المخيم نفسه وضعوا لك المكان هناك ما عليك حرج، والباقي في المزدلفة. هو المبيت بمنى واجب، عند يعني وجود المكان الذي يناسب الشخص يستطيع الشخص يعني أن يمكث فيه. لكن إذا كان ليس له مكان في ميناء وما وجد مكان فإنه يكون في أقرب مكان يمكنه إلى ميناء. فإن ترك ليلتين فصاعدا فعليه دم، وإن ترك ليلة واحدة فيتصدق بشيء يصلح أن يدخل في معنى الصدقة. إن بات ليلة أو أكثر ليلة والليلة الأخرى ما باتها يتصدق، لا يلزم الدم إلا إذا بات ليلتين، إذا ترك مبيت ليلتين. نعم تفضل.
شخص
هو المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإذا كنت تريد رمي الجمار في الثالث عشر يلزمك المبيت. لو تذبح شاة طيب شاة طيب إذا كنت تقدر، ما تقدر تصوم عشر أيام في أي مكان. أين تفضل.
شخص سافر إلى مكة مع زوجته وأحرم بالحج مفردا، ووصل إلى مكة وحصل له ظرف ولم يبدأ بالمناسك، ورجع إلى المدينة وقصر شعره وظن أن هذا هو التحلل، فهل عمله صحيح وهل عليه شيء؟
لا ليس صحيح، هو ما زال محرم ويجب عليه أن يذهب إلى مكة ويأتي بعمره والحج من قابل، لأن الحج لا يقبل الرفض ولا الفسخ، وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في الحج أصبح فرضا عليه ومن شرع في العمرة أصبح فرضا عليه، يجب عليه أن يتمه. كونه رجع ما رجع هذا لا يعني يغير من الحكم شيء، وهو ما زال محرم، هذا الشخص ما زال محرم، عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ويعود إلى مكة ويطوف ويسعى يتحلل بعمرة. ومن كان نوى الحج في سفرته التي عاد منها يجب عليه أن يحج في سنة قادمة. نعم.
أحسن الله إليكم. حاج رمى الجمرات في أيام التشريق ثم خرج إلى جدة ثم رجع إلى مكة وطاف للوداع ثم قدم المدينة، هل عليه شيء؟
وإذا اعتبرنا جدة ليست سفر فيكون ما على الشيء، وإن اعتبرناها سفر ما يجوز لسافر قبل أن يطوف طواف الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو قول الإمام مالك رحمه الله،
ما هو إيش
قول الإمام مالك رحمه الله في طواف الوداع للحاج؟
الإمام مالك يرى أن طواف الوداع ليس واجب، لأنه يرى أن الواجبات هي التي يشترك فيها جميع الحاج، وطواف الوداع أهل مكة ما يشتركون فيه، إنما هو لمن أراد مغادرة مكة، فيرى أن هذا الطواف سنة وليس واجب. وأكثر أهل العلم يرون أن طواف الوداع واجب، وإن لم يكن من أفعال الحج إلا أننا أمرنا يعني عند مغادرة مكة أن نودع البيت بطواف، وأرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء، فدليل على أن من ليس من أهل الرخصة يكون من أهل الوجوب، فيرون يعني أكثر أهل العلم أن هذا واجب على كل حاج يريد مغادرة مكة، أما الذي يريد يبقى في مكة ما عليه طواف وداع، وتارك الواجب كما تقرر وتقدم أنه يكون يجبره بدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة كسراويل الجنس؟
الصلاة تصح إذا سترت العورة، لكن مع الإثم، إذا كانت بحيث أنه ما يطمئن الاطمئنان المطلوب ولا يرتاح في صلاته واللباس يجسم جسم الإنسان، الصلاة تصح لكنه يأثم.
يقول أحسن الله إليكم نجد كثيرا من الناس يصلون في ملابس غير مناسبة لأداء الصلاة فتنكشف العورة أثناء الصلاة، فهل نأمرهم بإعادة الصلاة؟
نعم، يعني من كشفت عورته أثناء الصلاة كالذي يلبسون فنايل وبلايز قصيرة وإذا سجد بان ظهره أو بان شيء من بطنه، فهذه يعني ما يعتبر ستر العورة، يجب عليه أن يعيد الصلاة وينبه على مثل هذا، من رأى شخص ينبهه أن هذا اللباس بهذا الشكل ما يتجوز لبسه وقت الصلاة طالما أنه يترتب عليه انكشاف العورة.
يقول أحسن الله إليكم هل الدم عند الذبح نجس، وماذا إذا وقع على الثوب، هل تصح الصلاة؟
الفقهاء يذكرون أن الدم المسفوح نجس، لا اليسير منه معفو عنه فيغسل ما أصابه من الدم.
يقول أحسن الله إليكم: قول المصنف إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، هل هذا يشمل بول من أصيب بسلس البول؟
لا، هو من به سلس البول يجب أن يتحفظ وأن يضع ما يمنع وصول يعني النجاسة إلى جسده أو إلى مكان صلاته، وإن كان يخرج لكن يجب عليه أن يتحفظ من ذلك. يسير الدم، هو اختلف العلماء هل الدم نجس ولا ليس بنجس، وتل الرعاف وهذه، فلذلك اتفقوا على أن اليسير منه ليس نجسا، أما البول والغائط فهي نجسة قليلها وكثيرها، لا يفرقون في ذلك قليلها وكثيرها. من كان مريضا بمثل مرض سلس البول يجب عليه أن يتحفظ بحيث أنه لا يصل هذه النجاسة إلى جسده أو إلى البقعة التي يصلي عليها. نعم.
يقول وفقكم الله: كيف يتصرف من وجد مبلغا من المال في أحد الحرمين؟
يسلم للأمانات. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يرى المؤلف أن صلاة الرجل الذي يلبس الذهب لا تصح؟
على المذهب نعم، يفهم من كلامه هذا. نعم.
يقول: هل يمكن أن يقال أن المصنف رحمه الله لم يذكر التمييز في ضمن الشروط لأنه غير منضبط بسن معين؟
لا، التمييز جاء ضبطه: مروا أبناءكم في الصلاة لسبع، فمن بلغ هذه السن يكون مميزا، يمكن ساقط من النسخة، يمكن، الله أعلم.
يقول أحسن الله إليكم: قرأت في هذا الكتاب وبعض الكتب الأخرى ولم أجد حكم متابعة الإمام ولا حكم الخشوع في الصلاة، فهل هما من الواجبات أو الأركان، وما سبب عدم ذكرهما؟
ما وجد إيش؟
حكم الخشوع في الصلاة وحكم متابعة الإمام، فهل هما من الواجبات أو الأركان؟
لا، متابعة الإمام من الأركان، لابد يتابع الإمام، لابد يتابع الإمام.
يقول: كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وكذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل في حديث جبريل؟
ما في التعارض، يعني مرة صلى في أول الوقت ومرة صلى في آخر الوقت ليبين للناس أن هذا وقت للصلاة، وقد يؤخر الصلاة لمقتضي يقتضي ذلك أو لغرض يحتاجه الناس، وقد يقدم الصلاة في أول وقتها. نعم.
الحجاج، يقول أحسن الله إليكم: الحجاج المصريين هذا العام تم تصعيدهم إلى عرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة، هل تركهم سنة المبيت في منى يوم التروية عليهم شيء؟
لا، ما عليهم شيء، المبيت ليلة عرفة في منى ليست من الواجبات، وكونهم يعني صعدوهم يعني ترك السنة هنا ليس باختيارهم، فما عليهم شيء.
يقول أحسن الله إليكم: مريض بسلس صلى الظهر والعصر قصرا بعرفة، هل وضوء واحد يجزي للصلاتين؟
أي نعم، الصلاوات اللي تجمع في وقت واحد وضوء واحد يكفي.
يقول أحسن الله إليكم: ما هو أحسن الشروح لعمدة الفقه؟
قضية أحسن هذه يتحفظ عليها لأنه صعب، تحتاج استقراء وتحتاج متابعة نعم، لكن من أحسنها شرح شيخ الإسلام لعمدة، لكنه ما كمل. نعم.
يقول: هل الزكاة كل 10 أشهر ونصف أو كل عام كامل؟
لا، كل عام، كل سنة، السنة يزكى فيها مرة واحدة، لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول كما جاء في الحديث. الحول 12 شهر، سنة 12 شهر، ما حد قال أن السنة أقل من ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.